بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم يسر وأعن ووفق وتب علينا يا تواب. بسم الله. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ثم نرجع إلى التشبيه. قال أبو العباس: والعرب تشبه على أربعة أضرب، جمع ضرب، ويعني أربعة أنحاء، أربعة أقسام. فتشبيه مفرط، تشبيه مفرط يعني فيه نوع من أنواع المغالاة وشطط الخيال، وتشبيه مصيب كأنه التشبيه الواقعي المعقول الذي يعني تستوعبه العقول، وتشبيه مقارب يعني ليس هو بالضبط لكن فيه نوع من أنواع القرب، وتشبيه بعيد يحتاج إلى تعب في تفسيره ومعرفته، يحتاج إلى التفسير ولا يقوم بنفسه، وهو أخشن الكلام، وهو أخشن الكلام. طبعا في نسخة أخرى وأحسن الكلام. فمن التشبيه المفرط المتجاوز قولهم للسخي هو كالبحر، طبعا مستحيل يكون كالبحر، وللشجاع هو كالأسد، وللشريف سما حتى بلغ النجم، يعني من سمو شرفه. ثم زادوا في ذلك، فمنه قول بعضهم قال أبو الحسن: هو بكر بن المطاح يقوله لأبي دلف القاسم بن عيسى: له همم لا منتهى لكبارها، لا منتهى لهمته، همته فوق كل الهمم، وهمته الصغرى أجل من الدهر. نجيب أقل همة له تجدها أفضل وأعظم من الدهر. أظن هذه مبالغة لا مزيد عليها، نوع من أنواع المبالغة، وهو تشبيه مفرط. له راحة لو أن معشار جودها، الراحة اللي هي اليد، له راحة لو أن معشار جودها على البر صار البر أندى من البحر. يعني لو أقل ما ينفقه ويجود به من راحته هذه وضع على البر لكان البر أكثر نداوة من البحر. أرأيت مثل هذا؟ هو الكلام جميل وجليل ورائع لكن المبالغة بادية جدا ومفرطة. ولو أن خلق الله في مسك فارس، يعني في المسك اللي هو الجلد، في جلد فارس، وبارزه كان الخلية من العمر، انتهى أمره خلاص. وقد قيل إن امرأة عمران ابن حطان قالت له: أما زعمت أنك لم تكذب في شعر قط؟ قال: أو فعلت؟ هل كذبت يعني؟ قالت: أنت القائل، فهناك مجزأة بن ثور كان أشجع من أسامة، أفيكون الرجل أشجع من الأسد؟ الكلام ده موجود أصلا؟ قال: أنا رأيت مجزأة بن ثور فتح مدينة والأسد لا يفتح مدينة، يعني لم يكذب. ومن عجيب التشبيه في إفراط غير أنه خرج في كلام جيد وعني به رجل جليل، فخرج من باب الاحتمال إلى باب الاستحسان، ثم جعل لجودة ألفاظه وحسن رصفه واستواء نظمه في غاية ما يستحسن. قول النابغة يعني حصن بن حذيفة ابن بدر ابن عمرو الفزاري: يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم، وكيف بحصن والجبال جنوح، ولم تلفظ الموت القبور ولم تزل نجوم السماء والأديم صحيح، فعما قليل ثم جاء نعيه فظل ندي الحي وهو ينوح. ومن تشبيههم المتجاوز يعني المفرط الجيد النظم ما قد ذكرناه، وقول أبي الطمحاني القيني: أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم، يتضاء لهم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه. ويروى عن الأصمعي أنه رأى رجلا يختال في أزير في يوم قر، فقال له في ثوب يعني في يوم شديد البرد، فقال له: ممن أنت يا مقرور؟ فقال: أنا ابن الوحيد أمشي الخيزلة، الخيزلة مشي في تفاخر في نوع من الفخر، ويدفئني حسبي، حتى وإن كان الثوب الذي علي ثوب رقيق لكن أنا متدفي بحسبي بنسبي بشرفي. قال: ويدفئني حسبي. وقيل لآخر في هذه الحال: أما يوجعك البرد؟ فقال: بلى، ولكني أذكر حسبي فأدفأ. أنت وهذه النفس تقريبا يعني كأن ما تشعر به النفس، الشعور الداخلي هذا هو الذي يطفو إلى السطح. أحيانا الإنسان يكون الجو بارد جدا لكن عنده أزمات داخلية فيسخن جسده، وأحيانا يكون عنده همة ونشاط وقوة ويحتاج أن يفعل فتجده يسخن جسده في اليوم البارد. قال: وأصوب منهما قول العريان الذي سئل في يوم كر عما يجد فقال: ما علي منه كبير مؤونة، مش فارقة معايا. فقيل: وكيف؟ فقال: دام العري فاعتاد بدني ما ألفته وجوهكم. هو أنا أقول عريان فخلاص، ما أصبح الجسد لا يتأثر لا بالحر ولا بالكر. ومن التشبيه القاصر الصحيح قول النابغة: وعيد أبي قابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكس بالضواجع. وعيد أبي قابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكس فالضواجع، فبت كأني ساورتني ضئيلة ضلال الحية من الرقش في أنيابها السم ناقع، يسهد من ليل التمام سليمها لحلي النساء في يديه قعاقع، يسهد من ليل التمام سليمها لحلي النساء في يديه قعاقع، تناذرها الراقون من سوء سمها تطلقه طورا وطورا تراجع. هذه صفة الخائف المهموم. ومثل ذلك قول الآخر: تبيت الهموم الطارقات يعدنني كما تعتري الأوصاب رأس المطلق. والمطلق هو الذي ذكره النابغة في قوله: تطلقه طورا وطورا تراجعه. وذلك أن المنهوش إذا ألح الوجع به طارت وأمسك عنه طار فقد قارب أن يؤنس برؤه، يعني شفاؤه، يعني قرب شفاؤه. إذا اشتد الوجع باستمرار 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 هذا قد ييأس منه، أما إذا اشتد وخف اشتد وخف فيقولون يؤنس برؤه. وإنما ذكر خوفه من النعمان وما يعتريه من لوعة في إثر فترة، والفترة سيم الخائف ولا ينام إلا غرارا، الخائف دائما كده ينام ويستيقظ ينام ويستيقظ. فلذلك شبه بالملدوغ المسهد الذي يسهر. وقال الآخر: كأن فجاج الأرض وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل، يؤتى إليه أن كل ثنية تيممها ترمي إليه بقاتل. يقال لكل مستطيل كفة، يقال كفة الثوب ولحاشيته، وكفة الحابل إذا كانت مستطيلة، ويقال لكل مستدير كفة، ويقال ضعه في كفة الميزان. وكفة الحابل الحبال التي ينصبها للصيد. وأما التشبيه البعيد الذي لا يكون بنفسه فكقوله: بل لو رأتني أخت جيراننا إذ أنا في الدار كأني حمار. فإنما أراد الصحة فهذا بعيد، لأن السمع إنما يستدل عليه بغيره. وقال الله عز وجل وهذا البين الواضح: كمثل الحمار يحمل أسفارا والسفر الكتاب. يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه، في أنهم قد تعاموا عنها وأضربوا عن حدودها وأمرها ونهيها حتى صاروا كالحمار الذي يحمل الكتب ولا يدري ما فيها. قال أبو الحسن: الصحيح الفصيح ضربت عن كذا وبه نزل القرآن. قال الله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، لأنه من ضربت وأضربت لغة جيدة أيضا. قال أبو العباس: وهجى مروان بن سليمان ابن يحيى ابن أبي حفصة قوما من رواة الشعر بأنهم لا يعلمون ما هو على كثرة استكثارهم من روايته، فقال: زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. الحمار يريد أن يستدل بها على القوة، والأصل أن الحمار يستعمل في معنى تاني أصلا، يستعمل الناس في معنى تاني. قال أبو العباس: والتشبيه كما ذكرنا من أكثر كلام الناس، يعني من أكثر كلام العرب يستعملونه بكثرة. وقد وقع على ألسن الناس من التشبيه المستحسن عندهم، وعن أصل أخذوه أن يشبهوا عين المرأة والرجل بعين الظبي جميلة واسعة، أو البقرة الوحشية لأنها جميلة وواسعة وبياضها صافي و يعني لها جمال وملاحة، والأنف بحد السيف، يكون أنف في نوع من أنواع الرفع يعني ليس بسميك، والفم بالخاتم، الفم بالخاتم، قال لك خاتم سليمان ويكون صغير ومليح، والشعر بالعناقيد، وده كان حسن عند العرب، عناقيد، وهي الموضة اللي موجودة الآن عند الشباب، يعملوا نوع من أنواع التجاعيد، والعنق بإبريق فضة شدة البياض وبعض التجاعيد الموجودة فيه، لأن شدة البياض والطول، البياض مع الطول يعمل نوع من أنواع التجاعيد في الرقبة. والعرب كانت تمتدح المرأة بطول الرقبة، يقولون بعيدة مهوى القرط، القرط اللي هو الحلق، الحلق منزل من هنا على ما ينزل تحت يبقى إيه، ياخد وقت طويل، لأن رقبتها، رقبتها أو عنقها أو جيدها طويل، والعرب تمتدح المرأة بطول العنق، إذا كان عنقها قصير ما لا يمتدحون هذا، يرونه عيب، يرونه عيبا في المرأة، ولا يمتدحون المرأة النحيفة، النحافة ده إنها بتعمل وبتتعب وبتجهد في البيت، أما إذا كانت سمينة فهي امرأة مستريحة، كما يقول امرؤ القيس: نؤوم الضحى، يعني بتنام الصبح مش محتاجة تصحى، نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي، مش بتلبس النطاق، لا تلبس النطاق، وهذا الحزام الذي يشد على الوسط، لأنها لا تحتاج إلى أن تلبسه، هي تلبسه إذا كانت تحتاج إلى العمل. نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضل، فللمرأة عندهم أشياء، ولا كلمة السمينة بمعنى الجميلة، يعني حتى الأذواق الموجودة حاليا هي أذواق أجنبية ليست أذواق عربية، الرجل العربي يحب المرأة السمينة. طبعا ليست سمنة النساء عصرنا السمنة المفرطة هذه، لكنها سمنة فيها نوع من أنواع التناسق، عشان برضو الناس ما تفهمنيش صح، قصدي ما تفهمنيش غلط. ويقول الخطيب: كأن لسانه مبرد، مبرد يعني لا يكف، هذا الجاري يبرد الحديد، لا يترك شيء يفري في الأعراض، فهذا الجاري في الكلام. وقال الآخر: احنا وصلنا فين يا جماعة؟ طيب، فعند قوله: وقد قال سراقة بن مالك بن جعشم: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقاه باديتان في غرزه كأنهما جمارتان، عارف انت البياض في الحمار جمارتان، فأردته فوقعت في مقنب من خيل الأنصار، فقرعوني بالرماح وقالوا: أين تريد؟ وقال كعب بن مالك الأنصاري: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر تبلج وجهه، إذا ضحك، في ناس كده إذا ضحكت تشعر أن الشمس تضحك في وجهها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فصار كأنه البدر، يعني وجهه يشرق إشراقا شديدا ببسمته، فأنا لا يضحك، وإنما كان يبتسم صلى الله عليه وسلم. قل: إذا سر تبلج من البلج الضوء، تبلج وجهه وضح، وعين الإنسان مشبهة بعين الظبي والبقرة في كلامهم المنثور وشعرهم المنظوم. قال الشاعر: فعيناك عيناها، يعني عين البقرة أو الظبي، فعيناك عيناها وجيدك جيدها، ولكن عظم الساق منك دقيق. وقال الآخر: فلم تر عيني مثل سرب رأيته، خرجن علينا من زقاق ابن واقف، طلعن بأعناق الظباء وأعين الجآذر، وامتدت بهن الروادف، امتدت بهن، امتدت بمعنى ارتجت الروادف اللي هي عجز المرأة يعني. ويقال للخطيب: كأن لسانه مبرد، فهذا الجاري من في الكلام، كما يقال للطويل: كأنه رمح، ويقال للمهتز للكرم: كأنه غصن تحت بارح، يعني دائما تنزل ثمار. ومن عجيب التشبيه قول القائل: لعينك يوم البين أسرع واكفا من الفنن الممطور وهو مروح، وذلك أن الغصن يقع المطر في ورقه فيصير منها في مثل المداهن، فإذا هبت له الريح لم تلبثه أن تقطره. ثم نذكر بعد هذا طرائف من تشبيه المحدثين وملاحاتهم، هذا تشبيه المتقدمين، المحدثين لهم طريقه اخرى في التشبيه. قال ابو العباس: ومن اكثرهم تشبيها لاتساعه في القول وكثره تفننه واتساع مذاهبه الحسن بن هاني، طبعا ده معروف. قال في مدحه الفضل ابن يحيى ابن خالد ابن برمك البرمكي يعني: وكنا اذا ما الحائن الجد غره، سنا برق غاد او ضجيج رعاد، تردى له الفضل بن يحيى بن خالد بماضي الظبا أزهاه طول نجاد، أمام خميس أرجوان كأنه قميص محوق من قنا وجياد، فما هو إلا الدهر يأتي بصرفه على كل من يشقى به ويعادي. الحائن الجد، حان الرجل إذا دنا موته، يقال رجل حائن، والمصدر الحين، والجد الحظ، والجد والجدة مفتوحان، فإذا أردت المصدر من جددت في الأمر قلت أجد جدا. مكسور يعني. ويقال جددت النخل جدا إذا صرمته، ويقال جددته جذا وتركت الشيء جذاذا إذا قطعته قطعا. ويروى هذا البيت لجرير على وجهين آل المهلب: جد الله دابرهم أضحوا رمادا فلا أصل ولا طرف. ويروى جذ، وقرأ بعض القراء عطاء غير مجدود، فأما قوله فجعلهم جذاذا فلم يقرأ بغيره. ويقال كم جذاذ نخلك، أي كم تصرم منها. ويروى في قول الله عز وجل: وإنه تعالى جد ربنا، عن أنس بن مالك: غنى ربنا. وقرأ سعيد بن جبير: جدا ربنا. وهذا الشعر ينشد بالكسر: أجدك لم تغتمض ليلة فترقدها مع رقادها. ومثله قول الأعشى: أجدك لم تسمع وصات محمد نبي الإله حين أوصى وأشهد، لأن المعنى أجدا منك توقيفا، وتقديره في النصب أتجد جدا. ويقال امرأة جداء إذا كانت لا ثدي لها، فكأنه قطع منها، لأن أصل الجد القطع. ويقال بلدة جداء إذا لم تكن بها مياه، قال الشاعر: وجداء ما يرجى بها ذو هوادة لعرف ولا يخشى السماة ربيبها. قال أبو الحسن: السماة هم الصادة نصف النهار. وروي عن بعض أصحابنا عن المازني قال: إنما سمي ساميا بالمسماه، وهو خف يلبسه لئلا يسمع الوحش وطأته، وهو عندي من ثمن الصيد أي ارتفع. قال أبو العباس: وينشد هذا البيت: أبا حبي سليمى أن يبيد، وأصبح حبلها خلقا جديدا. جميل البيت: أبا حبي سليمى أن يبيد، لا ينتهي، وأصبح حبلها خلقا جديدا، يعني كأن الحب متجدد. يقول: أصبح خلقا مقطوعا، لأن الجديد أي في معنى مشدود أي مقطوع، كما تقول قتيل ومقتول وجريح ومجروح. ويقال في غير هذا المعنى: رجل مشدود إذا كان ذا خطر وحظ. وفي الدعاء: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي من كان له حظ في دنياه لم يدفع ذلك عنه ما يريد الله به. ولو قال قائل: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يريد الاجتهاد، لكان وجها، يعني وجها في الكلام صحيحا. وقوله: سنا برق غاد، والسنا من الضياء مقصور، قال الله عز وجل: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. والسناء من المجد ممدود، قال الشاعر: وهم قوم كرام الحي طرا، لهم خول إذا ذكر السناء. وضربه الحسن هنا، ها هنا مثلا. وجمع الرعد فقال رعاد، كقوله كلب وكلاب وكعب وكعب، فجمع رعد رعاد. وقوله بماضي الظبة، ظبة كل شيء حده، يقال وخزه بظبة السيف، يعني بحد السيف، يراد بذلك حد طرفه. وقوله أزهاه طول نجاد، النجاد حمائل السيف، وأزهاه رفعه وأعلاه، والرجل يمدح بالطول فلذلك يذكر طول حمائله. قال مروان بن أبي حفصة: يمدح المهدي قصرت حمائله عليه فقلصت، ولقد تأنق قينها فأطالها. الحمائل يعني هو أطول من أي شيء. قال الحسن بن هانئ: يمدح محمدا الأمين صبط البنان، أو صبط البنان إذا احتبى بنجاده، غمر الجماجم والصماط قيامه، يعني هو بيغطي الجميع لأنه من طوله. قال جرير للفرزدق: تعالوا ففاتونا، ففي الحكم مقنع إلى الغر من أهل البطاح الأكارم، فإني لأرضى عبد شمس وما قضت، وأرضى الطوال البيض من آل هاشم. هذا مدح له. قال آخر: ولما التقى الصفان واختلف القنا نهالا وأسباب المنايا نهالها، تبين لي أن القماءة ذلة، القبح يعني، وأن أشداء الرجال طوالها أو طوالها. وقوله أمام خميس، الخميس الجيش. وكذلك قال ربيئة أهل خيبر لما أطل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد والخميس، يعني الجيش. قال الشاعر وهو طرفه: وأي خميس لا أفأنا نهابه، وأسيافنا يقطرن من كبشه دما. أفأنا رددنا، يقال أفاءه أي رده، والأرجوان الأحمر. قال الشاعر: عشية غادرت خيلي حميدا كأن عليه حلة أرجوان. وقال الشاعر: وطرفه وأي خميس لا أفأنا نهابه، وأسيافنا يقطرن من كبشه دما. أفأنا يعني رددنا، يقال أفأه أي رده. والأرجوان الأحمر، قال الشاعر: عشية غادرت خيلي حميدة، كأن عليه حلة أرجوان. والجياد الخيل، وفي القرآن: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. ومن تشبيهه الجيد في هذا الشعر الذي ذكرناه قوله: ترى الناس أفواجا إلى باب داره، يعني جماعات، كأنهم رجلا دبا وجرادي، أو رجلا دبا وجرادي، فيوم لإلحاق الفقير بذي الغنى، ويوم رقاب بوكرت بحصاد، يقطع رقاب الإبل والغنم والبقر لأجل أن يطعم الناس. ومن التشبيه الجيد قوله: فكأني بما أزين منها قعادي يزين التحكيم. وكان سبب هذا الشعر أن الخليفة تشدد عليه في شرب الخمر، جرير يعني، وحبسه من أجل ذلك حبسا طويلا، فقال: أيها الرائحان باللوم لوما، لا أذوق المدام إلا شميما، نالني بالملام فيها إمام، لا أرى لي خلافه مستقيم. لازم أسمع كلامه يعني. فاصرفاها إلى سواي فإني، اصرف الخمر، لست إلا على الحديث نديما، قبر حظي منها إذ هي دارت أن أراها وأن أشم النسيم، أشم النسيم، أن أراها وأن أشم النسيم. فكأني بما أزين منها قعدي يزين التحكيم. لم يطق حمله السلاح إلى الحرب، فأوصى المطيق ألا يقيم. هذا المعنى لم يسبقه إلي أحد. قال: وحدثت أن العماني الراجز أنشد الرشيد في نعت فرس: كأن أذنيه إذا تشوف قادمة أو قلما محرفا. فعلم القوم كلهم أنه قد لحن، ولم يهتدي أحد منهم لإصلاح البيت إلا الرشيد، فإنه قال له: قل تخال أذنيه إذا تشوف، تخال أذنيه إذا تشوف. والراجز وإن كان قد لحن فقد أحسن التشبيه. ويروى أن جريرا دخل إلى الوليد وابن الرقاع العاملي عنده ينشد القصيدة التي يقول فيها: غلب المساميح الوليد سماحة، وكفى قريش المعضلات وسادها. قال جرير: فحسدته على أبيات منها حتى أنشد في صفة الظبية أبيات. الحسد هنا بمعنى أنه رأى أنه أتى بمعاني جليلة جدا هو لا يستطيع أن يأتي بها، فحسده أو تمناه. قال: فحسدته على أبيات منها حتى أنشد في صفة الظبية: تزجي أغن كأن إبرة روقه. قال: فقلت في نفسي: وقع والله ما يقدر أن يقول أو يشبه به. قال: فقال: قلم أصاب من الدوات مدادها. قال: فما قدرت حسدا له أن أقيم حتى انصرفت. قال: ومن التشبيه الحسن الذي نستطرفه قوله: تعاطيكها كف كأن بنانها، إذا اعترضتها العين صف مداري. ومن التشبيه الملح قوله: وكأن سعدا إذ تودعنا، وقد اشرأب الدمع أن يكفى. الدمع مش راضي شغال. رشأ تواصينا القيان به، حتى عقدنا بأذنه شنفا. وفي هذا الشعر من التشبيه قوله: خبر فؤادك أو ستخبره قسما لينتهين أو حلفا. الحب ظهر أنت راكبه، فإذا صرفت عنانه انصرفا. قال: وله من التشبيه الجيد قوله: إليك رمت بالقوم خوص كأنما جماجمها فوق الحجاج قبور. وله أيضا: سأرحل من قود المهاري شملة مسخرة، ما تستحث بحادي، مع الريح ما راحت فإن هي أعصفت، نهوز برأس كالعلات وهادي. العلاء السندان. قال جرير: أيفخر بالمحمم قين ليلى، وبالكير المرقع والعلات. قال الحسن بن هاني في صفة السفينة: بنيت على قدر ولا أم بينها، طبقان من قير ومن ألواح، فكأنها والماء ينطح صدرها. نقول ينطح أو ينطح صدرها. والخيزرانة في يد الملاح، جون من العقبان يبتدر الدجى، يهوي بصوت واصطفاق جناح. وقال في شعر آخر يصف الخمر ويذكر صفاءها ورقتها وضياءها وإشراقها: إذا عب فيها شارب القوم خلته، يقبل في داج من الليل كوكبا. وأما قوله: بنينا على كسرى سماء مدامة، جوانبها محفوفة بنجوم، فلو رد في كسرى ابن ساسان روحه إذا لاصطفاني دون كل نديم. يا سلام، فإنما كانت صورة كسرى في الإناء، وقوله جوانبها محفوفة بنجوم فإنما يريد ما تطوق به من الزبد. قال في أخرى: أقمنا بها قوما ويوما أقمنا بها أقمنا بها يوما ويوما وليلة، ويوما له يوم الترحل خامس، تدار علينا الراح في عزجدية، في إناء من عزجد، حبتها بأنواع التصاوير فارس، قرارتها كسرى وفي جنباتها، يعني سورة كسرى في القرارة في تحت، وفي جنباتها مهن، قرارتها كسرى وفي جنباتها مهن تدريه بالقصي الفوارس، فللخمر ما زرت عليه جيوبها، وللماء ما دارت عليه القلانس. العزجدية منسوبة إلى العزجر والذهب، قال المثقب العبدي. قالت: ألا لا يشترى ذاكم إلا بما شئنا، ولم يوجد إلا ببدري ذهب خالص، كل صباح آخر المسند، من مال من يجبي ويجبى له 70 قنطارا من العسجد، تدريه، يقول تختله، يقال دريت الصيد إذا قتلته. قال الأخطر: وإن كنت قد أقصدتني إذ رميتني بسهميك والرامي يصيد وما يدري. قال الحسن بن هانئ: ما حطك الواشون من رتبة عندي، ولا ضرك مغتاب، كأنما أثنوا ولم يعلموا عليك عندي بالذي عاب. وهذا المعنى مأخوذ من قول النعمان ابن المنذر لحجل ابن نضلة، وقد ذكر معاوية ابن شكل فقال: أبيت اللعن، إنه لقعو الأليتين مقبل النعلين، أفحج الفخذين مشاء بأقراء، تباع إماء قتال ظباء. فقال النعمان: أردت أن تذيمه فمدحته، يعني أردت أن تذمه فمدحته. قوله مقبل النعلين يقول لنعله قبال، ينسبه إلى الطرفة، وتباع إماء وقتال ظباء من ذلك، والقع ما تدور فيه البقرة إذا كان من خشب. وقوله تذيمه معناه تذمه، ذمه يذمه ذما، وذامه يذيمه ذيما، وذأمه يذأمه ذأما، والمعنى واحد. قال الله تعالى: اخرج منها مذءوما، يعني مذموما مدحور. قال الحارث بن خالد المخزومي عبد الملك: صحبتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي أذيمها. وقوله فمدحته يقول فمدحته، وأبدل من الحاء لقرب المخرج. وبنو سعد بن زيد مناه بن تميم كذلك تقول: ولخم ومن قاربها، يعني هي لهجة من لهجات العرب. قال رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يريد المدحي. وفي هذه الأرجوزة: براق أصلاد الجبين الأجله، يعني الأجلح، والعرب تقول جالح الرجل يجلح جلحا، وجلها يجله جلها، وجلي يجلى جلا، والمعنى واحد. قال العجاج: مع الجلى ولائح القطير. ومثل بيت الحسن وكلام النعمان قول عمرو بن معد كرب: كأن محرشا في جنب سعدة يعل بعيبها عندي شفيع. وفي قصيدة الحسن هذه: إن جئت لم تأتي، وإن لم أجئ جئت، فهذا منك لي داب، يعني دأب، يعني عادة، كأنما أنت وإن كنت لا تكذب في الميعاد كذاب. كلام طريف. ومن حسن التشبيه قول بشار: وكأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا، وتخال ما ضمت عليه ثيابها ذهبا وعطرا. يا سلام، ده كلام لسانها بينقط سكر، يعني سحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من البيان لسحر، وتحت الملابس كان فيه ذهب وعطر من شده البياض والنصاعه وصفاء البشره والرائحه الطيبه. ونظيره في جمع شيئين لمعنيين ما ذكرت لك من قول مسلم بن الوليد: كان في سرجه بدرا وضرغاما. ومن حسن التشبيه من قول المحدثين قول العباس بن الأحنف: أحرم منكم بما أقول، وقد نال به العاشقون من عشقوا. صرت كأني ذبالة نصبت تضيء للناس وهي تحترق. يا سلام. ومن حسن ما قالوا في التشبيه قول إسماعيل بن القاسم، هؤلاء كلهم من المحدثين، أبي العتاهية للرشيد: أمين الله أمنك خير أمن عليك من التقى فيه لباس، تساس من السماء بكل بر وأنت به تسوس كما تساس، كأن الخلق ركب فيه روح له جسد وأنت عليه راس. وقد أخذ هذا المعنى علي بن جبلة فقال في مدحه حميد بن عبد الحميد، وزاد في الشرح والترتيب فقال: يرتق ما يفتق أعداؤه، يعني يجمع ما يفرقه أعداؤه، وليس يأس فتقه آسي، فالناس جسم وإمام الهدى رأس وأنت العين في الرأس. والعرب تختصر التشبيه وربما أومأت إليه، يعني أشارت إشارة. قال أحد الرجاز: بتنا بحسان ومعزاه طائط، ما زلت أسعى بينهم وألتبط، حتى إذا كاد الظلام يختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، يقول في لون الذئب واللبن إذا جهد وخلط بالماء ضرب إلى الغبرة. وأنشد الأصمعي: يشربه محضا ويسقي عياله سجاجا كأقراب الثعالب أورقا. السجاج الرقيق الممذوق، القربان الجنبان، والواحد قرب، والجميع أقراب. من ذلك قول عمر بن الخطاب رحمه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاور في رجل جنى جناية وجاء بقوم يشفعون له، فشفع له آخرون، فقال عمر: يا رسول الله، أرى أن توجع قربيه. فقال القوم: يا رسول الله، إنك لن تشتد على أمتك بقول عمر. فنزل إليه جبريل فقال: ثلاثا يا محمد، القول قول عمر، شد الإسلام بعمر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب الرجل، والأورق لون بين الخضرة والسواد، يقال جمل أورق، بين الورقة وهو الأم ألوان الإبل عند العرب وأطيبها لحما. ومن مليح التشبيه للمحدثين قول عبد الصمد ابن المعذل في صفة العقرب: تبرز كالقرنين حين تطلعه، أو حين تطلعه تزحله مرا ومرا ترجعه، في مثل صدر السبت خلق تفضعه، أعصل خطار تلوح شنعه، أسود كالسبجة فيه مبضعه، لا تصنع الرقشاء ما لا يصنعه. وفي هذه الأرجوزة: بات بها حين حبيش يتبعه، وبات جذلان وثيرا مضجعه، ذا سنة آمن ما يروعه، حتى دنت منه لحتف تزمعه، فاضت تجم سمها وتجمعه، يا بؤس للمودعه ما تودعه، فشرعت أم الحمام إصبعه، أنحت عليه كالشهاب تلذعه، عطك سربال حرير تخلعه، وكل خل ظاهر تفجعه، يزداد من بغط الحمام جزعه، واليأس من تيسيره توقعه. وكذلك قال يزيد بن ضبة: ولكنهم باتوا ولم أدر بغتة، وأفظع شيء حين يفجأك البغت. ومن حسن التشبيه ومليحه قول رجل يهجو رجلا برثاثة الحال فيقول: يأتيك في جبة مخرقة، الجبة مخرقة ممزقة، أطول أعمار مثلها يوم، يعني لو ظلت على رجل يوم لانتهى أمره، وطيل صان كالآل يلبسه كالسراب، على قميص كأنه غيم. قال أبو العباس: والتشبيه باب كأنه لا آخر له، وإنما ذكرنا منه شيئا لئلا يخلو هذا الكتاب من شيء من المعاني. ونختم ما ذكرناه من أشعار المحدثين ببيتين أو ثلاثة من الشعر الجيد، ثم نأخذ في غير هذا الباب. قال طفيل: تقريبه المرط والجوز معتدل كأنه سبد بالماء مغسول. السبد طائر بعين، وقد قالوا الخصفة التي توضع عند البئر، وهو بالطائر أشبه، وإنما أراد العرق في هذا الوقت. وخير الخيل ما لم يسرع عرقه ولم يبطئ، يكون عرقه متوسط، يعني لا يخرج بسرعة ولا يبطئ، فإذا جاء في وقته شمله. قال الراجز: كأنه والطرف منه سامي مشتمل جاء من الحمام. وقال الأعشى: يبارني النحوص ومسحلها وعفوهما قبل أن يستحم. والنحوص جماعها نحص، وهي التي لم تحمل في عامها، والمسحل العير، والعفو الولد، وجمعه عفاء. فاعلم وهو أسمى له إذا لم يكن لعامه ويستحم يعرق. وفي حديث أم زرع مضجعه كمسل الشطبة وتكفيه ذراع الجفرة، أي أنه خميص البطن، فهذا تمدح به العرب وتستحسنه، يعني لا تستحسن الكرش، تستحسن عدم السمنة في الرجال. فأما قول متمم بن نويرة فتى غير مبطان العشيات أروع، فإنما أراد أنه لا يستعجل بالعشاء لانتظاره الضيف، كما قال: وضيف إذا أرغى طروقا بعيره وعان نآه الوفد حتى تكنع. وقالوا في قول الخنساء: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس، هي لا تنساها أصلا. قالوا: أرادت بطلوع الشمس وقت الغارة وبغروب الشمس وقت الأضياف. وقال رجل لبعض أهله: والله ما أنت بعظيم الرأس فتكون سيدا، ولا بأرصح فتكون فارسا. الرصح قلة اللحم الفخذين يعني والأليتين، إنه إن كان عظيم اللحم الفخذين واللتان فلا يستطيع ركوب الخيل ولا يسرع. وقال رجل من بني جديل، قال أبو الحسن: حفظ جديد بالدال لرجل من قيس: والله ما فتقت فتق السادة ولا مطلت مطل الفرسان. ما فتقت فتق السادة، لم تبلغ درجتهم ولا مطلت مطل الفرسان. هذه كلها نعوت قد عرفت لقوم حتى كأنها سمات لهم، يعني كأنها أسماء، وكانوا يقولون: ينبغي أن يكون الفارس مهفهف الخصرين، متوقد العينين، مستيقظ يعني، حمش الذراعين، دقيق الذراعين. وأنشد الأصمعي: كأنما ساعداه ساعد ذيبي. وقالوا: ومن نعت السيد أن يكون لحيما ضخم الهامة، رأسه كبير، لحيم يعني سمين، جهير الصوت، إذا خطأ أبعد، وإذا تؤمل ملأ العين، يعني يملأ عينك يعني مهابة، لأن حقه أن يكون في صدر مجلس أو ذروة منبر أو منفردا في موكب. وكانوا يقولون في نعت السيد: يملأ العين جمالا والسمع مقالا. قال أبو علي دعبل في رجل ينسبه إلى السؤدد: يقول لمعاذ بن سعيد الحميري، وهو من ولد حميد بن عبد الرحمن الفقيه: فإذا جالسته صدرته لفخامته، وتنحيت له في الحاشية، تجلس أنت في الحاشية، وإذا سايرته قدمته، وتأخرت مع المستأنية، وإذا ياسرته صادفته، سلس الخلق سليم الناحية، وإذا عاسرته صادفته، شرس الرأي أبيا داهية، فاحمد الله على صحبته واسأل الرحمن منه العافية. معنى جميل. ويقول جرير: بشر أبو مروان إن عاصرته عسر، وعند يساره ميسور. هذا يعني آخر ما قصدنا إليه هذه الليلة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.